النصيحة للأمراء تكون بأمور منها. أولا الاعتقاد إلى مدهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلم يمتثل أمرهم ولم ينتهي عما نهوا عنه. فلا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير، ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة الجاهلية. ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أو غير قريش. ثانيا نشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم بأوامرهم. وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم. فمثلا يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى انفصالا كثيرا مما يعيب به من الخير، وهذا هو الجور بعينه.
وهذا هو الجور
بعينه.
إذا الثاني ما هو يا إخواني؟ أن ينشر الإنسان محاسنه لأجل تنقاد القلوب إليه، لأجل تنقاد القلوب إليه. طبعا هذا في المسلمين، وأما في غيرهم فيكون الإنسان على العدل، يذكر هذا ويذكر هذا. والقرآن عودنا على العدل، حتى ويذكر اليهود والنصارى قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بالقنطار يؤدي إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه العين. وقال في أهل الكتاب أيضا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ولا شك أن من الأشياء التي شاعت وذاعت وانتشرت بين الناس يعني الحط على الولاة في كل شيء، حتى وإن أحسنوا يحط عليه، وهذا غير لائق ولا صحيح ولا يوافق عليه من يفعل. بل الذي ينبغي الإنسان أن يكون عادلا وأن يكون صادقا، إذا رأى خيرا أداعه ونشره، وإذا رأى سوءا ستره ونصح للإمام فيه. مشكلة أنه لا يستره ولا يصح، يسيء من الجهة. فالمفترض أنك تستر وتنصح، إلا أن يكون في ذكر ذلك الأمر نصيحة للخلق، يعني كان يأمر بمنكر فتقول: لا، هذا ليس من الحق في شيء، والذي أمركم بذلك قد أخطأ، ولا تجوز طاعته إلا في طاعة الله، ولا يجوز أن يعصى الله سبحانه وتعالى في طاعة أحد كائن. نعم.
ثالثا امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة، بدليل أن الله تعالى أمر بها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل ذلك من مأموراته عز وجل، وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. ولا يشترط في طاعتهم ألا يعصوا الله في أنفسهم، فأطعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم.
هذه أيضا من المسائل المهمة، وهي أن الإمام قد يكون عاصيا لله في نفسه، لكن يطيع الله فيما يأمر به الناس وما ينهى عنه. يعني يأمر الناس مثلا بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم بالصوم، بالحج، هو في نفسه قد لا يفعل شيئا من ذلك، ما ندري نحن عنه. فأنت إذا اطلعت على شيء من خباياه مما يعصي الله فيه، فلا تجعل ذلك سلما إلى معصيته فيما أطاع الله فيه مما يأمر به الناس. وإذا افترض أنك علمت أنه يشرب الخمر أو يفعل الفواحش، لكنه لا يأمر الناس لا بشرب الخمر ولا بفعل الفواحش، فلا تجعل هذا سلما إلى تأليب الناس عليه وخروجهم عليه وهو لم يأمر الناس بمعصية الله. وهذا بمناسبة كثير في المعاصي والملوك، لأنهم إذا تمكنوا من الدنيا اجتمع عليهم أهل الدنيا وصاروا يحسنون لهم الدنيا والشهوات وما إلى ذلك حتى تحصل لديهم، فيكونون في أنفسهم يعني يقارفون كثيرا من الفواحش والمنكرات، لكنهم إما خوفا من الله وإما خوفا من العباد لا يأمرون العباد بشيء من ذلك. فهنا يلزمنا أن نطيعهم فيما يقولونه لنا من الأوامر والنواهي، ويضعونه من الأنظمة واللوائح لأجل تنظيم أمورنا، ولا نحتج بفواحشهم ومعاصيهم على معصيتهم فيما أمرنا به من طاعة الله أو نهونا عنه من معصية الله أو أمرونا به مما يصلح به تصلح به دنيانا. انتبهوا لهذا يا إخوان. ومثل ذلك لعل الشيخ يذكر هذا الأمر قضية مناصحة أو ذكر سلبياتهم على الملأ. إذا كان هذا الأمر خاصا بهم فإنه لا يجوز أبدا ذكره ولا نشره، بل واجب ستره. نفترض أن طلعت على أنهم يقارفون الزنا ويفعلون الثمار ويشربون الخمر، وهذا قد استتروا به عن الخلق، لم يفشوه لأحد، لا يجوز لك أن تفشيه. والله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر. ترى هذا الستر ليس لعموم المؤمنين بل لكل الناس. ينبغي الإنسان دائما أن يفسر. أما إذا كان هذا الأمر مما يفعلونه لتبديل دين الله وتغييره، فهنا يجب إيش؟ يجب أن يقوم الإنسان بواجب النصح والأمر والنهي بحسب الاستطاعة، ويدرى بالأخف فالأشد. ما وجدت إلى الأخف في سبيلا فافعله، ولا تلجأ إلى ما هو أشد منه حتى تنقطع أمامك السبل. إن قدرت أن تذهب وتنصحه في بيته فافعل، ولا تفعل أمامه. إن قدرت أن تفعل ذلك مع وزرائه دونه فافعل مع الوزراء دونه. إن قدرت أن تفعل ذلك مثلا مع العلماء فافعل ذلك مع العلماء. المهم لا تلجأ إلى الأشد وأنت قادر على ما هو خير. نعم.
هل يا شيخ هم يدخلون في تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟
بلى، وأنت أيضا تدخل فيه، بمعنى أنه لو أمر الناس بالبر ونسي نفسه لا تقول له أنا لن أطيعك في البر لأنك نسيت نفسك، بل أطيعك في البر وآمرك بالبر. واضح؟ كذلك أنت الآن لا يجوز لك إذا جاء إنسان و يعني عنده شيء من البر قد تركه، لا يجوز له أن يحتج بتركه لشيء من البر ألا يأمر به الناس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هنا ما قال لا تأمروا بالبر، قال لا كيف تنسون أنفسكم. واضح الفرق؟ ما قال إذا كنتم لم تفعلوا البر فلا تأمروا به الناس، قال عيب عليكم أن تأمروا الناس بالبر وأنتم قد نسيتم. ولذلك في قول الله عز وجل في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك قال بعض الأئمة قال إن من حضر مجلسا يشرب فيه الخمر فعليه واجب، الواجب الأول ترك الخمر، والثاني نهي الجالسين عن الخمر، فإذا ترك أحدهما لم يكن ذلك حجة في ترك الآخر. إذا ترك هو أحد الأمرين لم يكن ذلك حجة في ترك الآخر. مثل واحد مثلا لا يؤدي الزكاة، قلنا له ما دمت لا تؤدي الزكاة لا تصلي، يصلح هذا؟ ما يصلح، بل نقول له جزاك الله خيرا على أدائك الصلاة وعليك أن تؤدي الزكاة، ولا نحتج بترك شيء على ترك ما هو مثل أو ما هو فوضى أو ما هو أيضا.
رابعا ستر معايبهم ما أمكن. وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء ويحصل ذلك المشكل والفساد والله به عليه. وليس معنى قولها ستر المعايب أن نسكت عن المعايب، بل ننصح الأمير مباشرة إن تمكنا، وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل. ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تقل لفلان ولفلان، يعنون الخليفة، فقال كلاما معناه أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة؟
ما أحدث به الخليفة
فهذا لا يمكن. فلا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بها فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال فيقول الناس الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس عصى وتمرد. ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس، لأن في ذلك ضررا عظيما.
نعم. يعني إذا الشيخ يقول ستر المعايب لا يعني عدم النصح، بل الإنسان ينصح بكل ما أوتي، وأقلها يا إخواني المكافأة. ونحن نقصر في هذا والله كثير، أنا أقول هذا عن نفسي، وأظن أن كثيرين من الناس يقصرون في هذا. وما تدري أحيانا مكالمة أو مكاتبة ينفع الله. سأذكر لكم قصة وهي عجيبة في ذلك. يذكر لي أحد المشايخ يقول سافرنا إلى المدينة للإنكار أو لتذكير أمير المدينة بمنكر حصل من البدع. قال فذهبنا إلى الأمير فاستأذننا عليه فأذن لنا فدخل. كانوا مجموعة جاءوا من الرياض أو ذهبوا من الرياض. قال فأخبرنا الأمير بمعنى، كان معهم أوراق قد كتبوها سلموها للأمير. قال جزاكم الله خيرا. ويا إخوان يقول لهم يا إخوان لا تحتقروا هذا العمل لعل الله ينفع به وأنتم لا تعلمون. سأحدثكم بشيء جرى لي، يقول الأمير وقد توفي رحمه الله، وهذا حصل في هذا الزمان قبل أكثر من 15 عام. قالوا سأحدثكم بشيء حصل لي. ذات يوم كنت في مكتب فاتصلت فتاة على مدير المكتب، قالت أنا أريد الأمير فلان. فقال لها مدير المكتب ما تريدينه من الأمير أخبريني به أنا أعطيه. قالت لا، إما أن تعطيني الأمير وإلا سأقف بين يدي الله وأقول أخرجنا الأمير من المدينة. قال لا 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 لا، الأمر ما وصل لها. طيب انتظري قليلا حتى أكلم الأمير. فذهب إلى الأمير وقال له هناك فتاة اتصلت لأجل كذا وكذا وقالت أنا سأقف بين يدي الله وأكون خصما للأمير. قال الأمير حولها عليك. فحول المكالمة عليه فقالت أنت فلان؟ قال نعم. قال يا أيها الأمير نحن سنخرج من المدينة بسبب معصية موجودة عند الحرم، ونقول إن فلانا كان يقدر على تغييرها، ونخاصمك إلى الله ونقول إن فلانا كان يقدر على تغييرها ونبقيها. قال لا لا، إيش هي المعصية؟ قالت نحن إذا خرجنا من باب المسجد النبوي سمعنا أصوات المعازف، ونحن عند باب المسجد من الدكاكين التي تبيع المعازف عند أبواب المسجد النبوي. فقال الأمير لا إن شاء الله هذا الأمر سهل ويسير وما يحتاج إن شاء الله خصومات، نحن إن شاء الله نمنع. قالت إن شاء الله إن شاء الله، ولا حقا ستنفذ؟ تريد تمشيني ولا حقا ستنفذ؟ قال لا سأنفذ. قالت أعطيني موعد. قال إن شاء الله السبت القادم يكون هذا الأمر بدأ تنفيذ. قالت أنا أتصل عليك السبت القادم. قلت خير إن شاء الله. أنا منذهل من فتاة العادة بنت ما تبين عندما تكلم الرجال وهذه تكلمني بهذه الصراحة. قال فأغلقت السماعة ثم انشغلت بأمور فما شعرت السبت القادم إلا والاتصال يأتي يقول لمدير المكتب البنت اللي اتصلت الأسبوع الماضي تقول أنا عندي موعد مع الأمير لازم أتكلم. فهذا صحيح؟ يقول صحيح بس لا تحول مكالمة. نادي مدير البلدية أو رئيس البلدية الآن. يقول فناداه قلت الآن تصدر أمر جميع المحلات التي تبيع الغناء في المنطقة المركزية تأخذون عليهم إقرار بأنه بعد 6 أشهر ما يجدد أي عقد. خلاص 6 أشهر من الآن يعطون مهلة، تعرفون لأنه في عقود وفي تبعات وأشياء من هذا القبيل. فما أرد أن يكون الأمر يعني فيه نوع من الأذى على هؤلاء أو على المؤجرين أو المستأجرين، فوضعها لمدة 6 أشهر. فالحاصل تغير هذا الأمر والناس لا يشعرون. ماذا حصل؟ من الذي نقل هذه المحلات الغنائية وأبعدها عن المسجد النبوي؟ لا أحد يعلم. فهو يقول لهم لا تحقرون، كلمة تقولونها للأمير ينفع الله بها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته.
خامسا، عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذته إلا كما قال أن ترى أي رؤية علم أو رؤية علم متيقنة بكرًا بواحًا أي واضحًا بيّنًا عند في فيه من الله برهان أي دليل قاطع.
نعم.
ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أنه يجب أن يخرج عليهم؟ لأن هناك فرقًا بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج. الجواب لا نخرج حتى ولو رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان إلا حيث يكون الخروج مصلحة وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون دفاع المحدود الذي انتقدوا به الأمراء كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا تحمد
العقبات
وهذا غلط عظيم.
إذن يرى الشيخ رحمه الله أن من مناصحتهم عدم الخروج عليه قال ولم يرخص في الخروج إلا بشرط وهو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ترى رؤية عين أو رؤية عين يقينية كفرا بواحا أي واضحا بينا ليس للريبة أو للخلاف أو التأويل وعندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع ثم أيضا ذكر الشيخ مسألة دقيقة قد تخفى على بعض طلاب العلم هب أن هؤلاء عندنا برهان قاطع على أنهم وقعوا في كفر بواح ورأينا ذلك منهم أو علمناه يقينا هل يجب علينا أن نخرج؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الخروج في هذه الحالة لكن أي لم يجبه لأن هذا الأمر يخضع لقضية هل تتحقق بالخروج مصلحة أو لا فإذا تحققت به مصلحة وجب يعني علمنا أن ذلك سيكون فيه رفعة سيكون في غلبة لأهل الحق على أهل الباطل لأنهم ضعفاء وأشياء كثيرة نعرف بها تحقق المصلحة هنا نعم نفهم ذلك وأما إذا كنا متشككين أو عندنا يقين أو شبه يقين لأننا لو خرجنا سنكون مهزومين فإن الواجب علينا هنا تقديرا للمصلحة دفع للمفسدة ألا نفعل ذلك وهذا يقال يا إخواني في كثير من الأقليات الإسلامية تعيش في موج متناطم من الكفر البواح الظاهر أنه لا يجوز لهم أن يخرج بما يترتب على خروجهم من الفساد العام وإذا كان في عهد التابعين والصحابة متوافرون حصل هذا الخروج كما في أصحاب ابن الأشعث لما خرجوا على الحجاج بن يوسف كانت عدتهم عدد كبير يعني لا أذكر هل 80 أو 90 أو 100,000 وغالبهم كانوا من القضاة والعلماء إلا أن الحجاج تمكن منهم فقتل فيهم مقتلة عظيمة وسجل الباقين كان آخر من قتله سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورضاه يعتبر من أئمة التابعين ومن كبار التلاميذ وهو الذي دعا عليه ألا يمكنه الله من مؤمن بعده فلم يتمكن من أحد بعده وقتل سعيد بن جبير فهؤلاء على أنهم اجتمعوا وهم أصحاب حق ويعني فعلوا ما بوسعهم للقيام بوجه الظالم الطاغي الباغي إلا أنهم لأنهم لا علم لهم بالسياسة ولا بتدبير الحروب ولا أمور أخرى تضافرت لكي يعلم الناس أن الأمر ليس كما يتوقعون بهذه الصورة نعم شيخ
ثم إنا نقول ما ميزان الكفر فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه والبعض لا يراه كفرا ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ليس فيه احتمال كما لو رأيته يسجد للصنم أو سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وعامتهم أي عوام المسلمين والنصح لعامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل فلكل مقام مقال فانصح لعامة المسلمين ما استطعت وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة.
وهذا سر وضعه ضمن الأحاديث الأربعين الجامعة لقواعد الدنيا والدين.
من فوائد الحديث أولا أهمية النصيحة في هذه المواضع، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين، فقال الدين النصيحة. ثانيا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الشيء مجملا ثم يفصله في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ثالثا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. ومن ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، قال يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ فسألوا ويتفرع على هذا أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم من أمور الدين فلا نسأل عنه، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولهذا عد الإمام مالك رحمه الله من سأل عن كيفية الاستواء مبتدعا، لأنه ابتدع سؤالا لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. بشيخ المستهل المعاصر. طيب
كل ما لا يحتاج إليه لا ينبغي لنا أن نسأل عنه، لكن ما نحتاج إليه من العلم والعمل نسأل عنه، والمنهي عنه في السؤال هو هذه الأشياء المسائل التي لا ينبني عليها عمل أو يكون الأمر واضحا من دونه. يعني لما تقول مثلا آدم لما تزوج وين تزوج؟ طيب مش دخل هل ينبني عليه عمل؟ ها؟ ولما تزوج زوج في الليل وفي النهار كم دفع مهر لحواء؟ ما معنى هذه الأسئلة؟ ما معنى لها ولا قيمة؟ ها؟ وواحد أحد الناس يسأل الأعمش يقول سمعنا أن إبليس إيش زوجته كذا، قال ذاك عرس ما شهد، هذاك العرس ما شهد، عرس إبليس على زوجته ما شهد. المقصود أن كثير من الناس يسألون أشياء لا معنى لها ولا قيمة لها ويشغلهم الله بها. سيأتينا حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما ليس تحته عمل أو اعتقاد ينتفع به المسلم فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه به. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤلون. نعم.
رابعا البداءة بالأهم فالأهم، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله، ثم للكتاب، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لأئمة المسلمين، ثم عامته. وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمتان، فإذا نصح للكتاب نصح للرسول، وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. خامسا وجوب النصيحة لأئمة المسلمين، وذلك لما ذكرناه من الوجوه بالنسبة للأمراء وبالنسبة للعلماء. سادسا الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فإمام المسجد إمام في مسجده، ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب، لأن ذلك عدوان على حقه. مش تأخر الإمام،
إذا تأخر الإمام ونحن نعلم أنه سيأتي ننتظر، إلا أن نعلم أنه يأذن في مثل هذه الأحوال لنا بإقامة الصلاة. فلو أننا افتأتنا عليه وتقدمنا حصلت إيش؟ حصلت الفتنة، لأنه ممكن يأتي ويقول أنا لا أذن لهذا بالصلاة ولا أسمح لكم بأن تصلوا قبل أن آتي. ولذلك الواجب في مثل هذه الأحوال أن الجماعة يتلطفون مع الإمام ويقولون يا فلان حدد لنا موعدا، إذا تجاوزت صلينا، فإذا فعلوا ذلك انتهت الفتنة
للإمام.
وهذا هذه الفائدة ذكرها الشيخ بمناسبة يا إخواني، يعني هي عامة لأئمة المسلمين، الإمامة العامة العظمى والأئمة، والإمامة إيش؟ الخاصة، المدير مؤسسة مكتب، إمام مسجد، إمام في سفر. ينبغي لنا أن نحترم ذلك الإمام وأن ننصح له نصيحة أكثر من نصيحتنا لمن؟ لرعيته، لأن صلاحه وحسن عمله يؤثر على من تحته تأثيرا قاطعا. والشيخ أشار إلى لمحة جميلة وقال كيف أن الإسلام يأمر بتنظيم، وأنه ما ينبغي أن نبقى دائما في أي مكان نكون فيه إلا بأمل. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة فليؤمن أحدهم. قال شيخ الإسلام تيمية أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالأقل على الأكبر، يعني هذا أقل نصاب يجتمع فيه الناس يجب عليهم أن يؤمنوا فيه أحدا. إذا فما زال من باب أولى. نحن إذا اجتمعنا في محاضرة المجلس هو أميرنا، اجتمعنا في مسجد الإمام هو أميرنا، اجتمعنا في رحلة لا بد أن ننصب أميرا، عندنا مركز لا بد أن يكون مدير عام أو رئيس مجلس إدارة أو شيء من هذا القبيل بحسب المصطلحات المعروفة في كل عصر ومصر. نعم.
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا يكون أمرهم فوضى.
طيب حمزة بيتكم فيه أمير؟ من هو؟
لا بيت مسؤول عن رعيتي.
من هو؟ الأب. طيب وأمرتوه يعني؟
هذا واضح يعني.
أيوة معروف أن الأب هو القيم على البيت، الرجال يتضعون. أي نعم. حديث أيضا رعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعية. نعم. ترى ما يلزم أن يكون الأمير بانتخابات و طرائق معروفة ولا فرمان ولا قرار يأتي من رئيس الدولة، لا، المهم إذا كان معروفا انتهى الأمر، ما كان معروفا ينبغي أن ينصب ويعرف. نعم.
في لفتة جميلة في إجابة حمزة الشيخ.
أي.
قال المسؤول عن رعيته يقول للوالد مباشرة.
أي صحيح.
المتبادل بين الوالد يعني.
صحيح.
لكن نتجاوزها. قد يقصد ال
اي لا وقد
المسؤول عن
رعيته اي لا لا وقد
يعني قصد بريود الوالد ما يكون موجود
يعني. اي قد يكون الاب غير موجود، الجد موجود او العم او الابن الكبير، فيكون هو الامير الذي لا يفعل شيء من دون ابنه ورقله.
يقول الوالد يقول قد يكون الاب مستضعف في بيته
هذا الوافق ان يذهب خارجا فينوح عنه بتحت مباشره
ابنه. نعم. وزوجته. نعم. لا تؤمر في البيت ما في مشكلة. نعم. قالوا المرأة راعية في بيت الزوج، هذا في الولايات العظمى صحيح، يعني ولاية المسلمين عامة أو ما كان في معناها لا 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 لا, لا تكون في ذلك. أما الولايات الصغرى كولايتها على بنات جنسها أو في بيتها أو على أبنائها وبناتها قد يوليها حتى القاضي، يوليها التصرف على أولادها، فهي تاجر لهم، تشتري وتبيع إلى آخره.
ولي أمر.
ولي أمر. نعم.
وهذا الأمير الذي يؤمرونه تجب طاعته فيما يتعلق بأحكام السفر، لأنهم جعلوه أميرا. فإذا تأمر على قومه في السفر وقال يا فلان قم أصلح كذا، وهو يتعلق بالسفر وجب عليه أن يطيع، وجب عليه أن يطيع، وإلا فلا فائدة من الإمر.
نعم. ولذلك أنا إذا تأمرت على أناس أقول سأختبركم وإلا ما أختبركم. قم يا فلان اركب هنا واركب هنا. قال لا يا شيخ انت مكانك قدام ونحن. قلت اذا دعوا الاماره عندكم وانا لا استفسر. اذا كنتم لا تخبرون مني ان احيانا اصير مثلا بالامام قالوا اريد ان تكون اميرنا، قلت معا اقبل الاماره لكن بشرط ان تطيعوني حقا. قالوا مستعدين. قلت يا فلان تفضل اركب امامك. قال لا ما يصير يا اخي ما في طاعة، نحن لا نقبلها. تطيعني في المنشط والنكره ما تحب وما لا تحب وإلا فلا. وهذه يا إخواني بالمناسبة ينبغي علينا أن ننتبه إلى أننا نتعبد الله بها. أنا يعجبني أحيانا إذا خرج معك إنسان ثم تقول له لا تفعل أو افعل وقد وضعك أميرا، يفعلها مع أنه لا يريد ذلك لنفسه، يقول طاعة لله لأن طاعتكم طاعة الله عز وجل. فنحن يجب علينا أن نلتفت إلى هذا لون من أنوار العبودية التي لا تمر بأذهان بعض الناس، لا تدور بخلل. يظن لا أن مسألة إكرام واحترام، لا، مسألة طاعة حتى ينضبط الأمور. إذا ما انضبط في هذا أو إذا ما انضبط الناس له ما صار بتنصيبه أميرا أي معنى. نعم.
أما لو قال الأمير لأهل رفقائه يا فلان قدم لي معي فلا يلزمه أن يطيع، لأنهم جعلوه أميرا فيما يتعلق بأمور السفر، وهذا لا يتعلق بأمور السفر. فلو قال لأحد يا فلان جه ميزان غداء فإنه يلزمه، لأن هذا يتعلق بالسفر. ولو قال لهم الآن ننزل في هذا المكان حتى يقضي الوقت فإنه يلزمهم، وهكذا. وعليه فلا بد للأمة الإسلامية من إمام. الله أكبر.
جزاك الله خيرا.
الله أكبر. أحسن الله إليكم يا شيخ. أنت كيف تجاوب عن أن هذا التساؤل لا بأس من تأكيده؟ حقوق الأمراء التي أوردها الشيخ، هل هي خاصة بالأمراء الذين ملكوا زمام الملك والحكم والدولة؟ أو هي حقوق ينبغي تطبيقها لكل من ولي أمر المسلمين العام كرئاسة دينية مثلا؟
أي لا، الآن تفصيل الشيخ الأخير يظهر أوضح هذا ولا لا؟ يعني أن الطاعة المطلقة في عامة الأمور صغيرها وكبيرها قريبها وكثيرها تكون الإمام الإمام العام. ومن كانت له ولاية على شيء فإنما طاعته في ذلك الشيء، بمعنى أنه مثلا لو ولي إنسان على المشيخ مثلا فنحن نطيعه في أمور المشيخ، قال فلان ينصب إماما، فلان يوضع خطيبا، نأخذ بالرأي الفلاني في المسألة المختلف فيها كذا، نطيعه في هذا الأمر المتصل بما وكل إليه. لكن لو قال بع سيارتك يا فلان، أو قال زوج ابنتك، ما لك طاعة، ما لك علي طاعة في هذا الأمر، أو قال اترك عملك هذا واذهب إلى المكان الفلاني، ليس له طاعة عليه في هذا لأنه ليس إماما، فإنما يطاع مثل الآن أمير السفر تماما. الشيخ مثل وقال لو قال اخلع نعلي يا فلان واكوي ثوبي يا فلان لم تلزم طاعة، لأنه إنما أمروه من أجل إيش؟ مصالح السفر، فهو مخصص بالسفر، كل ما كان من مصالح السفر يجب أن يطيعوه، ما كان من مصالح الشخصية الخاصة فإنه لا طاعة له. أسلم عندك سؤال ولا عندي سؤال؟
طيب
ابحث لي عن انسان يصاحبني حتى يكون اكون امرا عليه.
نعم عندنا غداش.
انا والله مسافر في تمير 120 كيلو معزوم على الغداء هناك، فتأذنوني مع طلابي تخرجوا منذ 22 سنه.
الله
عنده اجتماع كل سنه مره واحده في السنه، فلا بد احضر اجتماع. قلت لهم عندي درس لا اتركه الا ان اكون مسافر، قالوا اذا انطلق كالسهم بعد السفر الواحد بعد الدرس.